زفريجي ليلتقي بعد ذلك الرئيس اللبناني جوزيف عون. وعقب وصوله مطار رفيق الحرير الدولي في بيروت قال عراقشي إن علاقات إيران مع لبنان تاريخية متجذرة وقائمة على أساس الاحترام المتبادل، مؤكدا أن الجمهورية الإسلامية عازمة على تطوير علاقاتها مع بيروت. وحول زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى لبنان نتابع ما يقول الإعلامي حسين عز الدين من العاصمة بيروت.
كما ورد في كلمة معالي وزير الخارجية الإيرانية الدكتور عباس عراقجي، بات واضح من أن هذه الزيارة تكتسب أهمية وأهمية كبيرة في ظل الظروف والتطورات التي تشهدها المنطقة، وأكد على مجموعة من الثوابت وأيضا على مجموعة من العناوين، خاصة أن للجمهورية الإسلامية الإيرانية علاقات وطيدة ووثيقة مع لبنان منذ زمن بعيد، أي منذ انتصار الثورة الإسلامية الإيرانية. أيضا الجمهورية الإسلامية الإيرانية كما قال هي إلى جانب لبنان، لا تتدخل في شؤونه الخاصة، إنما هي إلى جانبه كدولة تساند وتساعد وتقدم يد العون. وأيضا أكد على أن لا يحق لأي دولة أن يكون لها طبعا تدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية. هو سيطرح العديد من الموضوعات مع المسؤولين اللبنانيين. هو توجه إلى وزارة الخارجية للقاء وزير الخارجية اللبناني، بعدها سيزور رئيس الجمهورية، وبطبيعة الحال سيكون هناك مجموعة من العناوين ومن يعني المقترحات في هذه والمباحثات في هذه الزيارة ستبحث من خلال هذا اللقاء. بالتالي أيضا سيكون مع رئيس مجلس النواب اللبناني هناك العديد من الطروحات، ربما تطرح مسألة إعادة الإعمار، مساعدة إيران في ذلك، ربما تطرح العديد من الملفات التي لبنان هو بحاجة ماسة إليها. هو سيطرح أو يؤكد على الثوابت الإيرانية تجاه لبنان من أن إيران لن تترك لبنان يوما، وهي لن تتركه في أي يوم آخر إلى جانبه، طالما طبعا كانت هذه رغبة يعني الدولة اللبنانية وأيضا الشعب اللبناني. هو سيزور أيضا رئيس الحكومة نواف سلام، ستطرح العديد أيضا من الملفات المشتركة والثنائية بين البلدين، على أن طبعا يعني يختم زيارة بزيارة ضريح سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله.
وصل رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف قادما من العاصمة الفنزويلية كاراكاس إلى هافانا عاصمة كوبا على رأس وفد برلماني من الجمهورية الإسلامية. وفي مطار هافانا استقبل قالباف نائب رئيس مجلس كوبا ورئيس مجموعة الصداقة الكوبية الإيرانية، بالإضافة إلى عدد من أعضاء البرلمان الكوبي. تأتي هذه الجولة لرئيس البرلمان الإيراني في منطقة أمريكا اللاتينية في إطار المشاركة في الجمعية البرلمانية لدول مجموعة بريكس في البرازيل، وأيضا لتعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية والثقافية مع كل من فنزويلا وكوبا. تزامنا مع الذكرى 36 لرحيل الإمام الخميني قدس سره الشريف، تحتضن العاصمة الإيرانية طهران ملتقى دوليا يناقش فكرة الإمام الراحل وموقفه من القضية الفلسطينية، وذلك بحضور شخصيات من دول مختلفة ومناصرين لهذه القضية من عرب ومسلمين وأحرار من شعوب العالم. التفاصيل تابعوه من خلال التقرير التالي.
من قلب العاصمة الإيرانية طهران، حيث تنبض الذاكرة الثورية بروح القضايا الكبرى، يستحضر وجع الأمة وترفع راية فلسطين خفاقة في فضاء لا يعرف الانكسار في الذكرى السنوية لرحيل مفجر الثورة الإسلامية الإمام روح الله الخميني قدس سره الشريف. وانطلقت أعمال الملتقى الدولي الذي يعنى بفكر ومسيرة الإمام ويركز على القضية الفلسطينية بوصفها محور ثابتا في مشروعه التحرري، بمشاركة مسؤولين وشخصيات دولية وناشطين سياسيين ومفكرين من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب ثلة من الأحرار الذين يحملون راية نصرة المظلومين في وجه الاحتلال الصهيوني.
هذه المرحلة التاريخية التي جددت النضال في فلسطين، التي أحيت قضية القدس وقضية فلسطين، كان لها نصيرا وأيضا رسخ مفاهيم الثورة ومفاهيم القدس في أدبيات الثورة الإسلامية في إيران. واليوم أيضا أثبت خلفه الصالح وإخوانه أيضا في الجمهورية الإسلامية أنهم إلى جانب الطوفان وإلى جانب غزة وإلى جانب فلسطين وإلى جانب الحق في قضية فلسطين.
المقاومة فيها إلى آخره لا يوجد هناك من يدعمها دعما حقيقيا ودعما كاملا سوى الجمهورية الإسلامية. هذه دعوة إلى الأمة الإسلامية جميعا، إلى كل القوى الإسلامية، كل القوى العربية، كل القوى في هذا، أن تنهض نهوضا حقيقيا وأن تجعل من قضية فلسطين قضية مركزية، وأن تجعل من أعداء فلسطين أعداء أساسيين، لا أن تطبع معهم وأن تقيم علاقات معهم.
يأتي هذا الملتقى الدولي في سياق تسليط الضوء على البعدين الإنساني والسياسي في فكر الإمام الخميني قدس سره الشريف، خاصة مواقفه الثابتة والراسخة تجاه القضية الفلسطينية التي اعتبرها القضية المركزية للعالم الإسلامي، في ظل المجازر اليومية والحصار الخانق والتجويع الممنهج الذي يتعرض له سكان قطاع غزة. أكد المشاركون في الملتقى الدولي على أهمية رؤية الإمام الخميني الرافضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني، يثبت أن التطبيع ليس خيارا سياسيا بل تفريط بالقيم وخيانة لدماء الأبرياء.
قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أن الاحتلال حول مراكز توزيع المساعدات الأمريكية الإسرائيلية إلى مصائد موت جماعي وأفخاخ دموية. واعتبر المكتب هذا المشروع بأنه مشبوه يدار بإشراف الاحتلال ويروج له تحت مسمى الاستجابة الإنسانية، بينما تمارس فيه القتل على الملأ وعلى الهواء مباشرة، وترتكب فيه جرائم إبادة جماعية ممنهجة. وطالب المكتب الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بالتحرك الفوري والضغط بكل الوسائل المتاحة لفتح المعابر الرسمية دون تدخل أو شروط من الاحتلال، وتأمين إيصال المساعدات الإنسانية من خلال مؤسسات ومنظمات محايدة. أفادت وزارة الصحة غزة باستشهاد 27 فلسطينياً وإصابة أكثر من 90 آخرين في مجزرة للاحتلال بحق مواطنين كانوا ينتظرون المساعدات في منطقة العلم برفح. وبذلك ترتفع حصيلة ضحايا مجازر المساعدات خلال 8 أيام فقط إلى 102 و490 جريحا في المناطق المخصصة لتوزيع المساعدات. بدورها أفادت مصادر في مستشفيات ناصر والأقصى والشفاء بغزة باستشهاد 42 فلسطينيا بنيران الاحتلال في مناطق عدة بالقطاع منذ فجر اليوم. وحول مواصلة الكيان الإسرائيلي استهداف المدنيين المتجهين للاستلام المساعدات الإنسانية في غزة نتوقف هذا التقرير.
قطاع غزة حيث يذهب الجائعون للحصول على بعض الطعام من مراكز توزيع المساعدات ولا يعودون.
الولد عندي وحيد فيش اللي هو له 10 أيام بزن علي أجيب طحين. اليوم لما دبرت أنا حكي طحين انجبرت أجيبه ولا أبعته غاد على الموت يموت غاد عشان يجيب لك كيلو طحين ولا كيس طحين.
ففي الجنوب شهدت مدينة رفح مجزرة جديدة بحق طالبي المساعدات أطلق عليها اسم مجزرة ويتكوف، في إشارة إلى ضلوع الولايات المتحدة بسياسة الإبادة الجماعية للفلسطينيين بغطاء إنساني. وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد شهداء تلك المجزرة إلى 75 وتجاوز عدد المصابين 400. شهود على المجزرة من المصابين أكدوا تعرضهم لإطلاق نار من جميع الجهات بواسطة طائرات مسيرة ومروحيات وزوارق ودبابات، بالإضافة إلى جنود إسرائيليين على الأرض. ووصفت منظمة أطباء بلا حدود نظام توزيع المساعدات الأمريكية بقطاع غزة المدعوم من جيش الاحتلال بأنه خطير ويفتقر إلى حد بعيد للمعايير الإنسانية. وشدد المرصد الأورو متوسطي على أن إصرار كيان الاحتلال على الاستمرار في آلية توزيع المساعدات على هذا النحو ووضع نقاط التوزيع في أماكن خطيرة وإحضار كميات قليلة من المساعدات يوميا دون نظام للتوزيع يعني وجود سياسة متعمدة لخلق حالة من الفوضى، داعيا إلى إنهاء العمل فورا بالآلية الإسرائيلية لتوزيع المساعدات في قطاع غزة كونها أصبحت مكانا للأعدام الميداني للمدنيين الفلسطينيين، علاوة على افتقارها لأدنى المعايير الإنسانية ذات العلاقة بالعمل الإغاثي.
اعتبرت منظمة أطباء بلا حدود أن مركز توزيع المساعدات في قطاع غزة ليس آلية إنسانية، وأغلبية الأهالي لا يحصلون على شيء، مؤكدة أنه لا بديل عن فتح المعابر والسماح بدخول المساعدات عبر المنظمات الدولية. وأوضحت المنظمة أن الاحتلال يدعو الأهالي للتوجه إلى مركز المساعدات ثم يطلق النار عليهم، فيما ذكرت أن النظام الصحي منهار في غزة وأن عددا قليلا من المستشفيات يعمل بشكل جزئي. وبينت المنظمة أن 60% من قطاع غزة تحول إلى مناطق إخلاء، والأهالي تكدسون في مناطق ضيقة. قالت وسائل إعلام عبرية أن 3 جنود صهاينة قتلوا وأصيب 11 آخرين في كمين مركب استهدف عربة عسكرية من طراز هامر بصاروخ مضاد للدروع بمنطقة جباليا شمالية قطاع غزة. وأشار الإعلام العبري إلى أن عملية إجلاء الجنود القتلى والجرحى فشلت بسبب كثافة النيران، لافتا إلى أن مروحية عسكرية إسرائيلية تعرضت لإطلاق نار خلال محاولتها إجلاء الجرحى. من جهتها قالت حركة حماس أن مقاتليها خاضوا اشتباكات ضارية مع جنود الاحتلال من المسافة 0 شرق مخيم جباليا وأوقعوهم بين قتيل وجريح. أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ عملية بصاروخ باليستي من نوع ذو الفقار استهدفت مطار بن غوريون، وذلك دعما لغزة وردا على جرائم الاحتلال في القطاع. وأكد المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى السريع أن العملية حققت هدفها بدقة وأجبرت 4 ملايين صهيوني على اللجوء إلى الملاجئ وأدت إلى توقف حركة الملاحة في المطار. وفي وقت سابق أعلن جيش الاحتلال إطلاق صاروخا باليستي من اليمن باتجاه الكيان الصهيوني، حيث دوت صفارات الإنذار في مناطق واسعة شملت منطقة الوسط والقدس ومستوطنات الضفة الغربية وبعض مناطق الجنوب. قالت وكالة رويترز أن الولايات المتحدة وافقت على انضمام 3500 من المقاتلين الأجانب معظمهم من الإيغور من الصين إلى الجيش السوري. وفي حديث مع رويترز أشار مبعوث الرئيس الأمريكي إلى سوريا توماس باراك إلى أن واشنطن وافقت على خطة طرحتها القيادة السورية الجديدة للسماح لآلاف المقاتلين المتشددين بالانضمام إلى الجيش الوطني شريطة أن يحدث ذلك بشفافية. ونقلت رويترز عن 3 مسؤولين سوريين أن الخطة تنص على انضمام نحو 3000 مقاتل أجنبي معظمهم من الإيغور من الصين والدول المجاورة إلى وحدة مشكلة حديثة. للمزيد بشأن هذه الخطوة المثيرة للجدل وغير المسبوقة في سوريا تابعوا هذا التقرير.
في خطوة مثيرة للجدل تعيد رسم ملامح المشهد العسكري في سوريا، وافقت الولايات المتحدة على خطة طرحتها الإدارة السورية الجديدة تسمح بدمج 1000 المقاتلين الأجانب ضمن تشكيل رسمي داخل الجيش الجديد، خطوة يرى فيها البعض مقامرة محفوفة بالمخاطر. وبحسب مبعوث الرئيس الأمريكي إلى سوريا توماس بارك فإن نحو 3500 مقاتل معظمهم من الإغوار القادمين من الصين وآسيا الوسطى سيلتحقون بوحدة عسكرية جديدة تدعى الفرقة 84 تحت مظلة الجيش الجديد. بارك الذي يشغل أيضا منصب السفير الأمريكي لدى تركيا صرح لرويترز أن واشنطن تنظر إلى هذه الخطوة كخيار واقعي، مؤكدا أن هؤلاء المقاتلين مخلصون للغاية للإدارة السورية الجديدة وأن دمجهم في مشروع الدولة أفضل من تركهم خارج السيطرة، في حين لم تصدر الخارجية الأمريكية ولا الإدارة السورية تعليقات رسمية. رئيس الإدارة الجديدة في سوريا أبو محمد الجولاني من جانبه دافع عن الخطة ورأى أن استيعاب هؤلاء المقاتلين في الجيش وتجنيسهم لاحقا سيكون ضمانة لعدم عودتهم إلى أحضان الجماعات المتطرفة. ويشكل دمج المقاتلين الأجانب خصوصا أولئك الذين قاتلوا سابقا تحت راية هيئة تحرير الشام ملفا حساسا لدى الغرب، لا سيما وأن بعضهم شغل مناصب رفيعة داخل الجماعة المصنفة على لوائح الإرهاب في عدة دول. والمقاتلون الإيغور من الصين هم أعضاء في الحزب الإسلامي التركستاني، وهي جماعة تصنفها بكين على أنها إرهابية، حيث أكد مسؤول سوري ودبلوماسي أجنبي أن الصين سعت إلى الحد من نفوذ تلك الجماعة في سوريا. في غضون ذلك قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن بكين تأمل في أن تعارض سوريا جميع أشكال قوى الإرهاب والتطرف استجابة لمخاوف المجتمع الدولي. فالوقت الذي أكد فيه عثمان بوغرا المسؤول السياسي في الحزب الإسلامي التركستاني لرويترز في بيان مكتوب أن الجماعة حلت نفسها رسميا واندمجت في الجيش السوري.
أفادت صحيفة الغارديان بأن استطلاعا لمؤسسة يوغوف الدولية شدد على أن الصورة السلبية لإسرائيل تدهورت في أوروبا في ظل حرب الإبادة المتواصلة على قطاع غزة. ونقلت الغارديان عن نتائج الاستطلاع الذي أجرته المؤسسة أن الدعم الشعبي للكيان الصهيوني في غرب أوروبا في أدنى مستوى له على الإطلاق. وحسب الاستطلاع فإن أقل من 20% فقط المشاركين في 6 دول لديهم رأي إيجابي تجاه دولة الاحتلال، حيث أكد الاستطلاع أن الصورة السلبية لإسرائيل تدهورت في أوروبا بشكل أكبر منذ عام 2023. قالت مصادر محلية فلسطينية أن مستوطنين اقتحموا أطراف بلدة كفر مالك شمال شرقي رام الله بالضفة الغربية المحتلة وأتلفوا أشجار زيتون مثمرة بالبلدة. ومساء أمس استشهد طفل فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة سنجل شمال شرقي مدينة رام الله، فيما أعلنت بلدية سنجل في بيان لها أن جيش الاحتلال لا يزال يحتجز جثمان الطفل، كما دامت قوات الاحتلال منزل مواطن قريب من مكان الحادث ومسحت تسجيلات الكاميرات المراقبة في محاولة لإخفاء الجريمة التي وقعت. ختام الحصاد والعناوين الرئيسية. عراقي يؤكد من بيروت أن إيران عازمة على تطوير علاقاتها مع لبنان. 27 شهيدا في مجزرة جديدة للاحتلال بمواقع توزيع المساعدات في غزة. والقوات اليمنية تستهدف مطار بن غوريون بصاروخ باليستي من نوع ذو الفقار. شكرا لكم كرم المتابعة الكرام والسلام عليكم.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ومنى زمزم والصفا والركن والمقام أهي مفردات في ضمير التوحيد والأزل أم بين حنايا الرسول والرسالة والرسليين. الإجابة تأتيكم في هذا اللقاء اليومي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أخي في الإيمان، أختي المؤمنة، ما زال الحديث عن السفر إلى بيت الحبيب، إلى بيت الله الحرام. إن أي زاوية من الأرض يمكن أن تكون محلا لعبادة الله سبحانه وتعالى وتجمعا لسالكي طريق الحق، إلا أن أرض مكة بالذات، الأرض الجبلية الملتهبة بهجرها، هي التي اختيرت لتكون أرض الحج، وإليها يفد الحجيج من كل فج عميق. فالكعبة هي ذكرى سيدنا إبراهيم على نبينا وآله وعليه السلام، وكل زاوية من البيت الحرام والصفا والمروة والمشعر الحرام والمذبح وكل منسك من مناسك الحج يجسد خاطرة من خواطر الحركة التوحيدية الإبراهيمية. ومنذ أن اختار الله سبحانه وتعالى سيدنا إبراهيم إليه، وكل الأجيال المتعاقبة أنبياء ورسلا وموحدين، وإلى أن قام البشير النذير بدعوته إلى الله في مكة، ومن ثم هاجر للمدينة، وحتى يومنا هذا، والكل يحجون إلى البيت الإبراهيمي العتيق، يتحركون تلك الحركة التوحيدية الإبراهيمية، كل ذلك لترسيخ وتعميق مفهوم التوحيد لدى الحاج الوافد على بيت الله الحرام. ولدينا نحن المسلمين ممن يتوق إلى الحج ذلك التوحيد الذي ربط سيدنا إبراهيم ونبينا العظيم محمد صلوات الله عليهما وكل الدعاة إلى الله والمسلمين الرساليين، ليقول أحدهم نصا وحرفا: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وإعلانها أي كلمة التوحيد عداوة وحربا ضد أعداء الله والشركاء الوهميين له. قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون، أنتم وآباؤكم الأقدمون، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفيني، والذي يميتني ثم يحييني. فهل تدبر الحجيج في هذه المعاني السامية في التوحيد الإبراهيمي المحمدي؟ هل فكرنا نحن الذين نعتزم زيارة وحج بيت الله الحرام أن ننفي عن الواحد الأحد كل شريك؟ الشرك الذي يدب دبيب الذرة السوداء على الصخرة السوداء في الليل البهيم. هل تعلمنا من التوحيد الإبراهيمي المحمدي ألا نخاف الجبابرة والفراعنة، وأن نقول قولة الحق، وأن نصرخ ونصدح بها في حضرة السلطان الجائر: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم؟ إن استلهام الحركة التوحيدية الإبراهيمية بكل أبعادها قبل أن تبدأ فريضة الحج الأكبر تهيئ الحاج الوافد نفسيا وسلوكيا للقيام بأداء هذه الفريضة وتجلي آثارها عليه إبان موسم الحج وبعد العودة إلى دياره. أي وبكلمة أخرى، الوصول بالمسلم الموحد إلى نسق تكاملي تدرجي، وعندها يمكن أن يكون لبنة معطاءة مشعة لا يرهب الظالمين ولا يخشى عنة الفراعنة والطواغيت. لقد كانت الاثنينية والإزدواجية من أفتك ما عانته المجتمعات الإسلامية منذ عصر صدر الإسلام، كما كان النفاق ملازما للحقب الأولى للدعوة الإسلامية وما زال حتى يومنا هذا. ولعل أنصبة النفاق والاثنينية والإزدواجية فيما نراه اليوم من حالة الأمة الإسلامية الراهنة لا تقل عما وجه للإسلام والإسلاميين من سهام في صميم الصميم من أعداء الإسلام. أخذ الله بأيدينا وأيديكم أخوة الإيمان وأخوات الإيمان لنفي الشرك، كل الشرك، عن أنفسنا وسلوكنا، ورزقنا الله وإياكم حج الموحدين. وإلى حلقة الغد في أمان وحفظ منه.
مكة ومنى، زمزم والصفا، والركن والمقام،
أهي مفردات في ضمير التوحيد والأزل
أم بين حنايا الرسول والرسالة والرسليين؟
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مسيرة المجد.
تمثيلية مسيرة المجد، ترجمها وأعدها سعيد حسن. هندسة الصوت ليلى نصيري. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة 13.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتنا، في الحلقات 12 الماضية تابعنا وإياكم نبذة عن حياة والد الإمام الخميني رضوان الله عليه، السيد مصطفى الموسوي، منذ عودته إلى مدينة خمين الإيرانية بعد نيله درجة الاجتهاد من حوزتي النجف الأشرف وسامراء في العراق، وكذلك عن الأحداث التي انتهت باستشهاده على يد أحد إقطاعي خمين بسبب حمايته للرعية في مقابل ظلم هؤلاء الإقطاعيين. اعتصام السيدة هاجر والدة الإمام مع ولديها الكبيرين في دار الحكومة أثمر عن أوامر أصدرها رئيس الوزراء آنذاك عين الدولة للقبض على قتلة السيد مصطفى، وخلال مواجهات مع الجنات قتل رضا قلي سلطان، وألقي القبض على أخيه جعفر قلي الذي كان قد أردى السيد برصاصة من بندقيته، وأرسل مخفورا إلى طهران على أن ينظر في قضيته بعد شهري محرم الحرام وصفر. حين ذاك أرسل محمد علي ميرزا ولي عهد الملك القاجري مظفر الدين شاه على ولدي السيد مصطفى مرتضى ونور الدين في أمر يتعلق بقضية والدهما المقتول، وذهبت هاجر مع أحد مقربي العائلة إلى البلاط الملكي برفقة ابنيها الكبيرين، وقد أبقت ابنها الأصغر السيد روح الله في خمين لكونه لم يتجاوز عمره آنذاك العام الواحد. وإليكم تتمة الأحداث.
أنت قد وصلت ومعك ولدا المرحوم جلالة محمد علي ميرزا، طلب مني أحضرهما إلى بلاطه.
ماذا حصل؟ وماذا يريد منهما ولي العهد؟
معالي رئيس الوزراء كان قد أوصى قبل سفره بمتابعة قضيتكم، وقد طالت فترة بقائكم في طهران وعانيتم صعوبات كثيرة.
طيب الجاني تم القبض عليه، فما الذي يمنع من إنزال العقوبة عليه؟ زوجة السيد مصطفى وأولاده يطلبون القصاص.
ميرزا،
نعم،
أنت لا تعرف الإجراءات هنا جيدا، الأمر ليس بهذه السهولة. كما أنكم تطالبون بالقصاص، وهناك في خمين وسلطان آباد وحتى في طهران من يريد منع تنفيذه. أنتم يجب أن تدركوا هذا الأمر أكثر مني.
ومن هم أقرب منا للمرحوم السيد مصطفى؟ فليتحدث إلينا المتعرضون على محاسبة الجاني والقصاص منه.
أختاه، كان البعض يخطط لهجوم على سجن طهران الكبير لتمكين جعفر قلي من الفرار. كبار المسؤولين في البلاط عرفوا بالأمر ونقلوا السجين إلى مكان آخر. أمير بهادر وزير البلاط أحد المعترضين على القصاص من الجاني.
وهل لأمير بهادر قرابة تربطه بجعفر قلي؟
ليس له قرابة، ولكنه يعتقد أنه يجب العفو عما سلف ولا ينبغي غسل الدم بالدم.
لو كان جعفر قلي قد قتل ابن أمير بهادر، هل كان سيقول نفس الكلام حينئذ؟ كيف يحق لأمير بهادر أن يحكم على الآخرين ويقضي بهذه الطريقة؟
يمكنك يا ميرزا أن تسأل الوزير أمير بهادر عن مبرراته، ولكن ما يعنينا الآن هو أن ولي العهد محمد علي ميرزا قد طلب أن يلتقي السيد مرتضى والسيد نور الدين، ويبدو أنه يفكر بإصدار قرار يخص قضية السيد مصطفى.
الولدان ما زالا طفلين، فماذا يريد ولي العهد منهما؟ ما الحكمة في اللقاء بهما وحدهما دون عائلتهما؟
أنا الوصية حاليا على الأولاد، وعمتهم أيضا موجودة في طهران، وكذلك عمي الكبير الشيخ فضل الله هو الآخر موجود هنا، فلماذا يريد ولي العهد التحدث مع الولدين فقط؟
أنا لا علم لي، أنا مجرد مبعوث. محمد علي ميرزا هو الذي أمر بذلك، وعلى سيد مرتضى وسيد نور الدين الذهاب وحدهما ليتحدث جلالته إليهما.
Thank you.
ما الذي حصل؟ هناك تحركات غير طبيعية هنا في البلاط.
أظن أن الأمر مرتبط بقضيتنا، يبدو أن حدثا ما على وشك الوقوع.
ماذا يريد أن يحصل؟ لا أدري.
ميرزا، اذهب واسأل أحد المطلعين هنا لعله يخبرك بما يجري.
هذا هو المسؤول الحكومي الذي تحدث إلينا وأخذ الولدين معه إلى حضرة ولي العهد. ما الذي يحصل هنا؟ أين هم الآن السيد مرتضى والسيد نور الدين؟
ألم تطلبوا يا ميرزا القصاص من الجاني؟
نعم، ولكن ما الذي يحصل بالتحديد؟
وهل قرروا القصاص من جعفر قلي؟
نعم، هكذا يبدو، فولي العهد طلب إحضار ولدي المقتول، والآن تم إحضار الجاني إلى البلاط.
ولماذا لم يستدعونا نحن؟
أنا غير مطلع على تفاصيل الأمر، ولكني أعرف أنه عندما يتم إحضار الجاني وذوي المقتول هنا، فهذا يعني أنهم يريدون الاقتصاص من الجاني.
ولماذا لم يستدعي ولي العهد الزوجة المقتول أو أخت السيد مصطفى؟ ماذا يمكن أن يقرره ولدان بعمر 8 أعوام أو 6؟
ليس من المقرر يا ميرزا أن يقتصوا من الجاني في البلاط، بل هناك إجراءات ممهدة عليهم اتخاذها قبل ذلك.
ولماذا جعلتم الولدين يواجهان جعفر قلي؟ فالولدان قد يصاب بالهلع عند رؤية الملعون أمامهما.
ماذا تقول يا ميرزا؟ جعفر قلي ليس الآن على الهيئة التي رأيتها سابقا. جعفر قلي انهار تماما وهو يذرف الدموع وينفي عن نفسه أي علاقة له بقتل السيد مصطفى، ويقول إنهم لفقوا عليه هذه التهمة.
إنا لله وإنا إليه راجعون. فليخسأ، هو قتل السيد أمام عيني وأطلق على صدره رصاصتين. أنا كنت هناك وحدث ذلك حينما اشتبكت بالأيدي مع أخيه رضا قلي.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
يا سيدة هاجر، نعود غدا إلى خمين بعد غيابك عن المنزل لعدة أشهر.
إذن أنتم عازمون على العودة؟ كنت قد اعتدت على رفقتكم خلال هذه الفترة.
نعم يا جارتنا، هناك قافلة متوجهة غدا إلى خمين وسلطان أباد، يجب أن نكون معها.
جزاك الله خير الجزاء، فإنك لم تتركني وحدي في الغربة، وشاء الله أن نستأجر منزلا بجوارك. فمنذ مقتل السيد مصطفى هذه هي أول ليلة يمكنني فيها النوم براحة واطمئنان.
جئت إلى طهران بعزيمة راسخة وبقيت تكافحين هنا حتى اقتصوا لزوجك من قاتله.
لم أدع دم زوجي يذهب هدرا، والحمد لله قاتله نال جزاءه.
جاءوا بجعفر قولي إلى ساحة الإعدام في بهرستان وهو مقيد بالسلاسل، واليوم نشرت صحيفة الأدب مقالا بقلم مجد الإسلام الكرماني حول شهادة السيد مصطفى والقصاص من قاتله.
في الأقل يوجد في طهران من يتفوه بالحق.
الحق والإنصاف، علماء الدين في طهران لم يقصروا إطلاقا، فإمام جمعة طهران وسائر العلماء كظهير الإسلام ونجم الواعظين تحدثوا عن دم السيد مصطفى المراقي ظلما، مطالبين بالقصاص من قاتله.
في الأيام الأولى من قدوم إلى طهران ذهب السيد محمد كمرئي ونجم الواعظين والشيخ فضل الله رجائي بمعية ولدي إلى مقر رئيس الوزراء عين الدولة، وعين الدولة اهتم بقضيتنا لأن السادة علماء الدين أبدوا اهتمامهم البالغ بقضية السيد مصطفى.
لقد تحملت مشقة وصعابا كثيرة في طهران يا سيد هاجر.
كنت مضطرة للبقاء طيلة هذه الفترة في طهران، ولم أكن قادرة على العودة إلى خمين قبل أن أرى قاتل السيد مصطفى ووالد أبنائي قد نال جزاءه.
وأخيرا أثمرت جهود السيدة هاجر والدة الإمام واعتصامها في دار الحكومة عن إنزال حكم القصاص بحق جعفر قلي قاتل السيد مصطفى والد الإمام. وبعد بقائها في طهران لعدة أشهر قررت السيدة هاجر العودة إلى خمين برفقة ولديها ومن التحق بها من خمين، وفي مقدمتهم عمة الإمام السيدة صاحبة. وبعد استشهاد السيد مصطفى ستعود مسؤولية رعاية منزل العائلة والأراضي الزراعية مرة أخرى للسيدة صاحبة حتى يبلغ أبناء السيد مصطفى سنا يمكنهم فيها تولي هذه المسؤولية.
يا الله يا الله.
تفضل يا ميرزا، أهلا بك.
السلام عليك يا سيدة صاحبة.
وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. منذ عودتي من طهران وأنا مشغول بترتيب الأمور المتعلقة بالمنزل والأراضي الزراعية.
بوركت يا ميرزا.
لدي خبر آخر أيضا، وهو أن الحكومة صادرت أموال الجنات رضا قلي وجعفر قلي.
ولماذا مصادرة الأموال؟
عندما تقع جريمة كبرى فالحكومة تضع يدها على أموال وممتلكات وحتى أراضي الجنات.
نعم.
وتمنع ورثة الجنات من التصرف بهذه الأموال بشكل مؤقت أو دائم.
ما دخل الحكومة بأراضي وأموال جعفر قلي؟
من المحتمل أنهم سيقررون منح أموال الجنات إلى ورثة المقتول.
ما هذا الإجراء؟ نحن فقط أردنا قصاص الجنات لقتلهم السيد ظلما ولم نطلب منهم شيئا آخر.
كنت شاهدا عندما أخبر السيد محمد كمرئي السلطات قائلا إن مصادرة أموال الجنات لصالح ذوي المقتول لم يكن ضروريا.
نحن ليس لدينا أي أطمع في أموال الجناة يا ميرزا.
نعم.
أردنا القصاص منهم وقد حصل.
الحق مع السيدة صاحبة، أكدوا لهم أننا لا نريد شيئا من أموال جعفر قلي ولا رضا قلي، وليمنحوا الأموال إلى ورثتهما. أما ما يتعلق بأراضي السيد مصطفى فالسيدة صاحبة هي التي تقوم برعايتها كما كانت تفعل قبل عودة السيد مصطفى من العراق إلى خمين، وأنا سأكون إلى جانبها. وسرعان ما سيكبر الأولاد ليهتموا بأنفسهم بالمنزل والممتلكات.
يا سيدة صاحبة، قري عينا، فقد عاد السيد مرتضى والسيد نور الدين من إصفهان.
بوركت يا ميرزا، بوركت. عندما أرى أولاد المرحوم أخي مصطفى كأني أراه هو أمامي، وسروري هو أن أرى أولاد السيد مصطفى يكبرون ويصبحوا راشدين.
لماذا تبتسمين وأنت تقرأين هذه الورقة التي بيدك؟
اليوم طلبت من السيد مرتضى والسيد روح الله تكاليفا بشأن حسن الخط والكتابة فأعطوني هذه الورقة.
خط السيد مرتضى ينبغي أن يكون أفضل من خط السيد روح الله لأنه هو الذي يعلم أخيه الصغير، أليس كذلك؟
تعال وانظر يا ميرزا، تعال. هل يمكنك أن تميز بين خط الأخ الأكبر والأصغر في هذه الورقة؟
إن الخط عائد لشخص واحد، فأي منهما هو الذي كتب هذه الجمل والعبارات؟
قالوا إنهما كتبا معا في صفحة واحدة.
كأن الكتابة في الصفحة خطها شخص واحد.
هذه هي لعبة الأخوين معي اليوم، يريدان أن يحيراني.
السيد روح الله يبدو جديا للغاية في تعلم كل شيء من أخويه.
السيد روح الله لا يتعلم فقط الخط والكتابة الجميلة لدى السيد مرتضى، إنما يتعلم أيضا المنطق والأدب العربي عنده. حان الوقت ليذهب إلى سلطان أباد ليتلقى دروسا من أساتذة آخرين.
صحيح ما تقولينه، لكن السيدة والدتهم لا ترغب في أن يبتعد السيد روح الله عن خمين كأخويه. أنت تحدثي إلى والدتهم قبل أن تتحدثي إلى السيد روح الله.
القضية الآن يا ميرزا ليست إرضاء السيدة هاجر، فليس من المصلحة أساسا أن يبتعد أي من الأولاد عن المنزل. الجميع الآن يعانون بطريقة أو أخرى من ويلات الحرب العالمية والتواجد الأجنبي في البلاد.
لا إله إلا الله،
لا تصلنا أخبار جيدة من معظم المناطق والولايات، حتى خمين. حتى خمين معرضة للوباء، وعلينا مراقبة الأوضاع.
يا الله يا الله
يا ميرزا،
نعم،
عليك أنت مراقبة ما يدخل إلى المنزل والمخازن، وإلى اهتمام أكبر بقوت العائلة والرعية وطعامهم.
يا سيدة صاحبة، لله الحمد، الجميع بخير وبصحة وعافية.
الحمد لله.
السيد روح الله يقضي معظم وقته في ركوب الخيل والتدرب على الرماية. نشاط وحيوية الأولاد يجب أن يقللا من دواعي قلقك يا سيدتي.
مهما يكن يا ميرزا، الاحتياط واجب.
نعم نعم،
الجميع بمن فيهم أنا علينا المراقبة أكثر.
صحيح،
هذا المرض إذا تفشى في المنطقة فلن يكون من السهل التخلص منه حينئذ.
يا سيدة صاحبة،
نعم،
بالأمس هجمت أفواج قوزاق الجيش الروسي على المدينة والقرى، ونهبوا الممتلكات وقوت القرويين، حتى لم يبق لبن يكفي للأطفال والرضع.
خذوا بعض اللبن إلى العوائل التي لها رضع. يجب أن لا ننسى الأهالي في هذه المحنة والمصيبة، خاصة وأن الألبان الرائبة تفيد أيضا لمعالجة الوباء.
جزاكم الله خيرا، سنفعل إن شاء الله.
إن شاء الله.
السيد روح الله.
نعم يا
أخي
العزيز.
الطبيب خرج توا من عند عمتنا السيدة صاحبة.
نعم سيد مرتضى، سمعت صوت العربة وهي تبتعد.
لا أعتقد أن عمتنا ستصمد حتى الصباح. صحيح أن الطبيب لم يقل شيئا، ولكن سلوكه وتصرفاته توحي بالكثير حول الوضع الصحي للسيدة صاحبة.
اللهم شافيها.
لا إله.
والدتنا أيضا ليست في صحة جيدة يا أخي، رغم أنها لا تظهر ذلك.
الطبيب قال إن على الوالدة أن تخلد إلى الراحة، ولا ينبغي أن يكون أحد بقربها. نساء المنزل يبذلن ما بوسعهن في رعاية العمة والوالدة.
الحمد لله،
ندعو الله أن يحفظ الجميع، فمقاومة الوباء ليس سهلا إطلاقا.
أجل،
وعلينا الصبر والتحمل والانتظار يا أخي.
يا الله.
عادت عائلة السيد مصطفى والد الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه إلى خمين بعد أن نفذت السلطات في طهران حكم الإعدام بحق جعفر قلي. وبعد أكثر من 10 سنوات شهدت معظم مناطق إيران كما البلدان الأخرى تأثيرات الحرب العالمية الأولى واجتياح القوات الأجنبية، كما عانت بعض مناطق إيران بما فيها خمين وأطرافها من تفشي الوباء. وكانت عمة الإمام السيدة صاحبة ووالدته وآخرون من ضحاياه. تابعوا معنا أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة إن شاء الله، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، أمير فوزي، حيدر البهبهاني، مصطفى رجاء، محمد الأعرج، ومنار عبد الجبار. مسيرة المجد. من إخراج كريم حسن.
اشرح بداية عمري وشفت المصايب والمحن والباري هو اللي يدري بدار الطفولة شاهدت دم هالبيت يجري وتيسرت وانا طفل هذا الحصار من دهري يا هضم اقدر اقول شيبت من الطفولة قلبي تصوب جم صواب شافت عيني الشم انصار يا زماني هذا حالي شلت بقلب الليالي يا زماني هذا حالي شلت بقلب الليالي انا الفقير قلبي دار شافت عيني الشم مصاب
انا اللي ذيب عيني شفيت جدي وقع بالمصرع وتوجيه خيل العيدي علينا وشمنا توزايا ذاك الواضع وانا طيفين وين اتجه وين اطلع واسمعيت صرخت والدي يا ابني الباقر يرجع
الثالثة عصرا في طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يقرأها على مسامعكم خالد العبدالله. والبداية مع العناوين الرئيسية. عراقشي يؤكد من بيروت أن إيران عازمة على تطوير علاقاتها مع لبنان. 27 شهيدا في مجزرة جديدة للاحتلال بمواقع توزيع المساعدات في غزة. والقوات اليمنية تستهدف مطار بن غوريون بصاروخ باليستي من نوع ذو الفقار. وإلى التفاصيل أهلا بكم. التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي في بيروت رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري. ووصل عراقشي صباح اليوم للعاصمة اللبنانية بيروت قادما من مصر في إطار جولته الإقليمية، حيث التقى بداية نظيره اللبناني يوسف رجي، ليلتقي بعد ذلك الرئيس اللبناني جوزيف عون. وعقب وصوله مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، قال عراقشي إن علاقات إيران مع